حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، كما أخبركم أخونا جزاه الله خيرا أن موضوع المحاضرة هو منهج الدعوة في أوساط المسلمين الذين يمارسون البدع، وهذا موضوع في نظري يهم كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، محب لنشر السنة بين الناس. قد فتح الله سبحانه وتعالى قلبه وعينيه على منهج سلف الأمة، فإنه لا شك يصيب كثير من الامتعاض عندما يرى البدع قد فشت في الأمة وكثرت فيها، فيحمله هذا الامتعاض وهذا البغض للبدعة على أن يتصرف تصرفات ليست منهجية ولا تستقيم مع الدليل والبينة الشرعية. وهنا ينبغي لنا أن نفرق يا إخواني بين المنهج الذي يدل عليه الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل سلف هذه الأمة، وبين المنهج الذي تسيره العاطفة ويكون الإنسان منساقا فيه بطريقة غير صحيحة ولا رشيدة ولا مراعا فيها مصلحة الدعوة ولا القواعد الكلية التي يجب على كل مسلم أن ينضبط بها ويعمل بها ويسير عليها ولا يحيد عنها. أيها الأحبة، يأتي بعض الشباب ممن هداهم الله إلى السنة إلى بلده أو قريته أو قومه أو طائفته أو جماعته، فيجدهم وقد تقمصوا ولبسوا بدعا كثيرة وأدخلوها في دين الله ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده في ذلك البينة والبرهان والحجة من الله سبحانه وتعالى على بطلانه، فيحمله هذا الأمر على أن يصرخ في الناس بقوة وشدة: أيها الناس هذه بدع فاحذروا منها، أيها الناس هذا باطل فاتقوه، أيها الناس هذا خلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا كلام الإمام الفلاني وكلام الإمام الفلاني، ما هو الدليل على مثل هذا الأمر؟ إن الدليل عليه حديث موضوع، إن الدليل عليه رؤيا منامية أو مكاشفة أو ذوق، وهذه ليست أدلة شرعية عند أئمة المذاهب الإسلامية المعروفة من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، وعلماء الإسلام كلهم يذكرون ذلك في كتبهم، فكيف تجعلون هذا دينا لكم تتدينون به لله عز وجل؟ يحمله حبه للحق وظهور الحق بين عينيه على أن يصرخ في الناس وينادي فيهم: هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فاتقوها وابتعدوا عنها وإياكم وإياه. هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لكن هذه الطريقة صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا هو الذي نريد أن نناقشه الآن. أنت على الحق، لأن عندك بينة وبرهان من الله سبحانه وتعالى فيما تعتقد وفيما تقول، لا تقول شيئا إلا ومعك الدليل والبرهان. وهم مساكين أخذوا دينهم بالتقليد، وأخذوه عن آبائهم وأسلافهم، ولم يتبينوا ما فيه من الضلال والبدع والأمور الدخيلة التي ليست من دين الله سبحانه وتعالى. لكن هل يليق بك عقلا وفهما للواقع وإدراكا للرؤية المستقبلية أن تأتي إليهم هكذا مباشرة، أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون الصلوات الخمس، يصومون رمضان، يؤدون الزكاة الواجبة عليهم في أموالهم، يتهفو نفوسهم إلى حج بيت الله الحرام، وقد يكون كثير منهم قد حج بيت الله الحرام وأنت لم تحج بعد، يحبون الله ويحبون رسول الله ويحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترمون أئمة الإسلام المعروفين، ويقرؤون القرآن العظيم، ويقرؤون صحيح البخاري وصحيح مسلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعونها فوق رؤوسهم، يحترمونها ويقدرونها. تأتي إليهم أنت يا أيها الصغير الذي كنت قبل 3 أو 4 أو 5 سنوات شابا مراهقا تلعب في الشوارع وتؤذيهم بالكرة، لتقول لهم اليوم أنتم مبتدعة وأنتم ضلال وأنتم على غير الحق وهذا ليس من دين الله؟ من أنت؟ من أنت؟ هذا يجعلهم لا يقبلون الحق. نحن متفقون على أن هذا الذي هم عليه باطل، ومتفقون على أن الذي جئت به هو الحق، لكن الحق يا إخواني لا يمكن أن يطعن به الناس طعنا، لا يمكن أن يقتل به الناس قتلا، لا، بل يقدم لهم بطريقة مناسبة لعقولهم، مناسبة لبيئتهم، مناسبة لمجتمعهم، متدرجة معهم. يا قوم، يا إخواني، دين الله عندما نزل نزل بصورة واحدة على هيئة واحدة، لم يتغير منذ أن نزل إلى أن توفي رسول الله، أو مر بمراحل؟ أسألكم، هل مر بمراحل وإلا نزل على كيفية واحدة لم يتغير منه شريعة ولا سنة أبدا حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل تغير وتدرج هذا الإسلام شيئا فشيئا حتى اكتمل في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا أسألكم، عندما تذهب الآن إلى مجموعة من النصارى في قرية من القرى، قرية نصرانية، هل يليق بك لكي تدعوهم إلى الإسلام وتوضح لهم مبادئه أن تقول لهم أنتم على باطل، تجعلون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وأنتم كذا، ولستم على دين عيسى، وأنتم كفار بعيسى وبموسى وبجميع أنبياء بني إسرائيل؟ هل سيستقبلون منك خيرا؟ هل سيقبلون منك دين الله سبحانه وتعالى؟ لن يقبلوا. ماذا تعمل عندما تدعو رجلا كافرا؟ ماذا تعمل؟ أخبرني يا شيخ، ماذا تعمل عندما تريد أن تدعو رجلا كافرا؟ ماذا تعمل؟ باللين والحكمة التي يختلف أمرها من شخص إلى آخر، ومن بلد إلى بلد، ومن بيئة إلى بيئة، بالصبر، والذي لا يأتي اليوم يأتي غدا، والذي لا نستطيع أن نأتي به غدا نأتي به بعد سنة، والذي لا نستطيع أن نأتي به بعد سنة نأتي به بعد 10 سنين. نحن عندنا حق ثابتون عليه، لم نتزلزل عنه ولم ننتكس بحمد الله. يعني ما جئنا لنقول لهم لا، هذا الذي أنتم عليه هو الحق الذي جاء به رسول الله، ما قلنا قل هذا الأمر، قلنا اصبر، لا تنكر كل شيء، لا تبدأ بتبديعهم وتفسيقهم وتضليلهم من أول لحظة، إنهم إذا فعلت ذلك معهم سينبذونك ويطرحونك ويحذرون الناس منك ويستغربون من أمرك، أهذا هو ابننا الذي ربيناه وتعبنا عليه وبذلنا الأموال من أجل أن يذهب لطلب العلم في البلد الفلاني، يأتي في نهاية المطاف ليطعننا بالخنجر من وراء ظهورنا ويقول لنا أنتم ضلال، أنتم مبتدعة، أنتم على غير الدين، نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج بيت الله الحرام ونحب الله ورسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ونقرأ القرآن، فأي ضلال في هذا؟ لا بد أن تقدروا هذا الأمر يا إخواني. إذن ماذا يعمل الداعية؟ أولا يجب عليك أيها الداعية أن تبني جسرا من الثقة بينك وبين من تدعوه. كيف جسرا من الثقة بينك وبين من تدعوه؟ يعني أولا تكثف من عملية الاتصال مع الناس، العلاقة معهم، زيارة عيادة المرضى، زيارة كبار السن والوجهاء، رحمة الفقراء، السلام على الناس، البشاشة في وجوههم، الحرص على أداء العبادات. إذا رآك الناس وأنت أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج المسجد ودائما المصحف في يدك، تحرص جدا على قيام رمضان، تتنفل بالعبادات، تسلم على المارة، تحيي السنن التي لا ينكرها أحد من أهل الإسلام عليك، ماذا سيحدث عندما تزور هذا الشيخ الذي يقود هذه القرية كاملة وتربى على الدين الذي ورثه عن مشايخه وآبائه؟ تزوره، تسلم عليه وتكرمه، تأتي له بالهدايا، ماذا سيشعر؟ سيشعر أنك تحبه أو تبغضه؟ تحبه. سيشعر أنك تحترمه أو تهينه؟ تحترمه. إذن معنى ذلك هذا الولد منا، هذا الولد الحمد لله كان على شيء وصار أحسن مما كان عليه، نحن استفدنا من تعليمه، عندما ذهب للدراسة في المعهد الإسلامي أو في المعهد الشرعي أو في البلاد العربية أو في غيرها من الدول الإسلامية، نعم استفاد هذا الولد، الدين هذبه، علمه، الناس يتأثرون بالمعاملة أكثر مما يتأثرون بالكلام والملاسنة، يتأثر الناس بهدي الإنسان وسمته وسلوكه أكثر من تأثرهم بكلامه ومنطقه وقوله. عندما تبني جسرا من الثقة سيلاحظ الناس أنك تعمل أحيانا أعمالا على غير ما يعملون، فيبدأ التساؤل، ما هذا العمل يا فلان؟ تقول هذا قرأت حديثا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول اللهم صل وسلم وبارك. نعم، أين هذا الحديث؟ انظر إليه، هذا صحيح مسلم؟ نعم. هذا الحديث من كلام رسول الله؟ نعم من كلام رسول الله. جزاك الله خيرا، أنا أول مرة أسمع هذا الحديث، أول مرة أرى هذا الدليل. لن تكون عملية الإنكار شديدة مثل لو أنك عملت هذا العمل من أول لحظة دون أن يكون هناك عملية توثيق للصلات بينك وبين المدعوين. يؤسفني أن بعض الدعاة من حين ما يرجع إلى قريته همه الأول كيف يعلم الناس أن يضعوا أيديهم على صدورهم، كيف يعلم الناس مثلا أن يطلقوا لحاهم، كيف يعلم الناس أن إذا أرادوا مثلا السجود أن يسجدوا على اليدين قبل الركبتين مثلا، أنه يرى أن هذه سنة. ويدع أمورا عظيمة هي مهمة في حياة هؤلاء المساكين. هؤلاء لو مات الواحد منهم ما وضع يديه على صدره، بل أطلقها طول ما صلى، من أول ما دخل، من أول ما كلف إلى أن مات، هل يدخل النار بسبب ذلك؟ يا إخواني أجيبوني، هل يدخل النار بسبب ذلك؟ أبدا. هذه سنة، من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. فيأتي الداعية ويهتم بالأمور من السنن يمكن إرجاؤها إلى وقت لاحق، ليس الآن محل بحثها. ما هو محل البحث الآن؟ محل البحث الذي يجب أن يكون بينك وبين المدعوين إذا دعوك للكلام، ما تقول لهم يا جماعة أنا رأيتكم تتركون السنة الفلانية وهذا لا يصلح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا، سيقول لك الشيخ ويرفع رأسه إليك وأنت تتكلم ويقول لك ولكن نحن شافعية، هل تدري؟ فتقول له نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أحب إليك أن تتبع النبي أو تتبع الشافعي؟ فيقول لك وهل الشافعي يأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول أنا أعرف أنه إمام من أئمة المسلمين لكنه يخطئ ويصيب. قال إذا أخطأ هو وأصاب أحب إلينا من أن أتبعك، أنت الذي تخطئ أيضا أنت وتصيب، نتبع الشافعي الإمام الذي أجمع المسلمون على إمامته وجلالته، وأنت ابن من؟ أنت نكرة، أنت نكرة، تحفظ القرآن؟ لا ما أحفظه. كم تحفظ من أحاديث رسول الله؟ يعني 20-30-100 حديث، هل أنت مؤهل بهذا لأن تكون إماما مجتهدا حتى تنكر علينا ما نحن فيه؟ أنت الذي أدخلت نفسك في هذه المعمعة، أنت الذي حكمت على نفسك بالإعدام، بدأت من هذه القضايا؟ من هنا؟ من آخر شيء؟ المفروض أن تبدأ من أين؟ من أول شيء، من الذي بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هو الذي بدأ به الرسل يا إخواني؟ تصحيح الاعتقاد والأسس العامة وقواعد الدين، هذا أهم شيء. فأنا عندما أؤكد عليهم معنى لا إله إلا الله وأننا لا نعبد أحدا سوى الله، ونبين لهم معنى الشرك وكيف ضلت الأمم وكيف دخل الشرك على الأمم السابقة، ونذكر لهم الآيات والأحاديث في هذا الباب، هل سيخالفونك في هذا؟ هل يقول لك أحد من الناس لا نحن نخالفك في الشرك، الشرك عندنا سنة؟ هل أحد من المسلمين يقول لك هذا الكلام؟ كل مسلم يقول أعوذ بالله من الشرك، لكن المشكلة أنه لا يفهم حقيقة الشرك تماما، فيكون دورك أنك تفهمه معنى الشرك ومعنى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. عندما تؤكد عليهم أننا لا نستدل إلا بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، هل يخالفك أحد في هذا؟ أبدا. وعندما يقول لك واحد لا نحن عندنا دليل إضافي وهي المنامات والرؤى والمكاشفات، تقول له أبدا هذا غير صحيح، أعطني من كلام الإمام الشافعي ما يدل على أن المكاشفات والرؤى والأذواق والمنامات مما يستدل به في الشرع. سيسكت. أنت بهذا ترسخ فيهم ماذا؟ ترسخ فيهم القواعد الأساسية. عندما تبين لهم معنى أشهد أن محمد رسول الله وهي التحاكم إلى رسول الله والرجوع إليه في كل شيء، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، هل يخالفونك في هذا؟ هل يجرؤ أحد أن يخالفك في هذا؟ حتى بعض الضالين جدا من المنتسبين لبعض الفرق الإسلامية ممن عندهم أفكار شديدة في السوء لا يستطيعون أن يقولوا لك لا، ولا يستطيعون أن يخالفوك. عندما تذكر لهم قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستجابة لأمر الله والاستجابة لرسول الله، عندما يسمعون حديثا من رسول الله مباشرة يبادرون إلى التطبيق والعمل ولا يترددون ولا يتلكؤون. هل يخالفك أحد في ذلك؟ ما يخالفك. عندما تبين لهم عظم أمر الصلاة وتؤكد عليها، هل يقوم لك أحد من الناس يقول لا أنتم الصلاة عندكم ركن نحن عندنا سنة؟ هل يستطيع أحد أن يقول هذا؟ أبدا. إذن يجب على الداعية أن يبدأ البداية الصحيحة ويدخل من البوابة وليس من النافذة، يدخل على الناس من البوابات الرئيسية وليس من البوابات الخلفية. اسمعوا يا إخواني هذا الأمر، أنا أعلم أنكم تعلمون، لكن في التطبيق الواقعي نجد مخالفات عجيبة جدا، هي التي تجعل بعض الإخوة يشتكي ويتصل علينا بالتليفون ويقول أنا قومي الآن هجروني وأخرجت من قريتي وصار بيني وبينهم قطيعة وزوجتي أخذوها والآن لا أستطيع الوصول ولا أستطيع الصلاة في المسجد وأنا الآن أسكن خارج القرية. إذا بحثت وجدت أنه هو السبب، لأنه ما سلك الطريق الأمثل وصبر كما صبر الأنبياء من قبله. قد تقولون الأنبياء صبروا على قوم كفار، هؤلاء قوم مسلمون. أنا أقول يا إخواني أحياناً المسلم أشد في الإفهام والإقناع من الكافر. لماذا؟ لأن الكافر خالي الذهن من كل دينك، أما المسلم مشكلته أنه عنده معلومات مغلوطة يعتقد أنها هي الإسلام. يعني أيهما أشد عليك؟ رجل يعلم أن غزوة بدر وقعت في السنة العاشرة من الهجرة، أو آخر لا يعلم متى وقعت غزوة بدر، أيهما أشد عليك في الإفهام والتعليم؟ الأول الذي يعلم أنها وقعت في السنة العاشرة، أو الثاني الذي لا يعلم متى وقعت؟ أيهما أشد عليك في الإفهام؟ الأول. لماذا؟ لأن الأول قد حفظ ورسخ في ذهنه أن غزوة بدر وقعت في السنة العاشرة، تقول له يا هذا غزوة بدر وقعت في السنة الثانية، يقول لا أنا أذكر سمعت والدي يقول كذا ومرة من المرات قرأت في كتاب لا أذكر ما اسمه أنها وقعت في السنة العاشرة، تقول له هذا غير صحيح. قال لا هذا ما أدري أنا كيف أثق بما تقول من معلومة. والثاني تقول له متى وقعت يا أخي غزوة بدر؟ قال والله لا أدري، أنا أعرف أنه وقعت غزوة تسمى غزوة بدر لكن لا أدري. تقول وقعت في السنة الثانية، يقول آه جزاك الله خيرا، في جلسة واحدة انتهيت من هذا. وذاك لا تحتاج إلى جلسات، وتحتاج تحضر كتابا من البيت وتقول له اقرأ يا أخي، فيقول لك من أين هذا الكتاب؟ أوه مؤلف في الدولة الفلانية. أنا والله ما أدري عن هذه الدول، يكتبون أشياء نحن لا نعلم عن صحتها. تقول طيب أنا أتيك بكتاب ثاني، انظر إلى الجهد. كذلك يا إخواني المسلمون أحيانا يحتاجون إلى جهد مضاعف أكثر من الجهد الذي نبذره مع الكافر، ليس لأن الكافر أحسن حالا منهم، ولكن لأن المسلم قد صارت عنده معلومات مغلوطة، ولأجل ذلك هو يحتاج إلى جهد أولا لإزالة تلك المعلومات المغلوطة ثم لإضافة المعلومات الصحيحة. مثل الإنسان المريض، أولا تزيل المرض ثم تأتي بما يقوي الصحة وينشط هذا الإنسان. إذن يا إخواني يجب علينا عندما نريد أن نقدم دعوتنا إلى الناس أن ندخل من الأبواب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدخول إليها، ثم نجد كثيرا من الدعاة يعامل المدعوين على أنهم قد فقدوا إسلامهم، ويستحضر معه النصوص المعروفة عن أهل العلم في هجر المبتدعة ومجاهدتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وينسى أن تلك الآثار الواردة عن السلف وردت في مجتمعات ليست كمجتمعاتنا الآن. تقولون كيف؟ كانت البدعة فيما مضى أصلا والسنة فرعا أو العكس. كانت البدعة قليلة والسنة هي الأصل لقرب الناس من عهد النبوة، ولذلك إذا خرج إنسان ببدعة يهجرونه ويزجرونه ويقيمون عليه الحجة ويجاهدونه ويثربون عليه ويغلظون له في القول. لماذا؟ لأنه الآن يريد أن يخالف ما عليه أهل الإسلام فيناسبه هذا العمل. طيب، أنت لو جئت إلى أهلك وفيهم بدع كثيرة فبدأت تهجرهم وتثرب عليهم وتغلظ لهم في القول، من هو الخاسر؟ من هو الخاسر يا إخواني؟ ها؟ من الخاسر؟ الداعي. أحسبك تقول أعدائي. الداعي هو الخاسر، لأنه سيحصل ماذا؟ أن إمام المسجد يقوم ويقول احذروا من هذا الرجل فإنه كذا وكذا، لا تسمعوا إلى كلامه فهو قد أتى بدين جديد. ثم في النهاية كل الناس ينبذونك، حتى أبوك وأمك، ولا يستمعون لكلامك. أنت ما هذا الدين الذي جئت به؟ نحن ألسنا مسلمين؟ تقول أنت مسلمون لكن، وتحاول أن تبرر وتفهم، لا تستطيع. لا يا أخي، يا إخواني، جاءت الأحاديث الآمرة بأداء الحقوق لأهل الإسلام باسم المسلم. حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست: إذا مرض فعده، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، ماذا بعد؟ وإذا لقيته فسلم عليه. هذه حقوق لمن؟ طيب، أنا أسألكم، هؤلاء الذين نأتي إليهم هل تعتقدون أنهم مسلمون أو غير مسلمين؟ بإجماعنا مسلمون، لا نشك في هذا بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا لا نتعامل معهم على ضوء هذا الإسلام فنثبت لهم الحقوق التي أثبتها لهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما لنا فيها منا ونقوم بهذه الأمور معهم تماما؟ والله لنكسبن وتكسب دعوتنا معنا عندما نؤدي هذه الحقوق حقا وصدقا، نسلم عليهم، نعودهم، نرحمهم، نجالسهم، نبش في وجوههم. عند ذلك سيحدث أمر غريب جدا، سيعلمون أنك مسلم صادق وأنك لا يمكن أن تحيد عن أمر الله. فإذا جئتهم بشيء يستغربونه سيكون محل القبول في الجملة، أو على أقل الأحوال إذا لم يقبلوا لن يعادوك، لن يعادوك، يقولون هذا رأي فلان ونحن ما نتعودنا هذا الأمر أو ما نعرف هذا الرأي، فستبقى عملية فيها خلاف في وجهات النظر. سأحكي لكم يا إخواني تجربة مرت بي شخصيا في أفريقيا، فأنا أزور أفريقيا كثيرا بحمد الله سبحانه وتعالى، وفي كل سنة أنا أسافر إلى أفريقيا. قبل 15 عاما زرت دولة تشاد، فجئت إلى أهل السنة في ذلك البلد وإذا بهم قد خرجوا لتوهم أكثرهم ورؤوسهم خرجوا من السجن. قلت ما هو السبب؟ قالوا ألقينا محاضرة في المسجد في الجامع الكبير عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وبينا معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة، فقامت مظاهرات وكاد الناس أن يبطشوا بنا، وفي النهاية جاءت السلطات وأودعتنا السجن. هذا سجن سنة ونصف، وهذا 9 أشهر، وهذا 6 أشهر. فقلت يا إخواني هل ترون هذا حقا؟ قالوا نعم هذا هو الحق. قلت أنا لا أشك في أنه هو الحق، لكن هل طريقتكم هذه حق وهل هي سليمة؟ قالوا نعم سليمة، أهل السنة فعلوا وفعلوا 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 وأمروا بكذا. قلت نعم أنا معكم في هذا كله، لكن يا إخواني نحن نحتاج عندما نقدم دعوتنا إلى غيرنا أن نتلطف في هذه الدعوة، وأن نرفق، وأن نسلك سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة الأمم وفي دعوة الناس، لأن النفوس لها سياسة. صدقوني صدقوني أن الواحد منكم لا يقبل نفس الأسلوب لو استعمل معه، هذا الأسلوب الذي يستعمله مع الناس لو استعمل معه هذا الأسلوب لم يقبله، فكيف يعمله مع الناس؟ المهم بدأت أتكلم معهم حول أهمية معاملة هؤلاء الناس باللطف والصبر على القضايا الحساسة والقضايا ليست الأساسية، والتركيز على القواعد وعلى الاختلاط بهؤلاء القوم، لأنهم قوم يتدينون بالطريقة التجارية، وهي إحدى الطرق الصوفية الغالية التي عندها بدع شديدة وغليظة. فالمهم قلت يا إخواني إذا صارت لكم مساجدكم وصرتم لا تلتقون إلا بأصحابكم، فإن هذا الدين وهذه الدعوة المباركة لن تتعداكم إلا إلى أولادكم وذرياتكم فقط، وبهذا ستصبحون طيلة الوقت أقلية ولن تنتشر هذه الدعوة المباركة. قالوا ماذا تنصحنا؟ قلت اختلطوا بهم، جالسوهم، زوروهم، سلموا عليهم، إذا كان عندكم دورة ادعوهم، اجلسوا معهم. كانوا يقيمون مثلا دورات مثل هذه لا يحضرها إلا من كان على نفس منهجهم. قلت لا، قولوا ندعو الآخرين، أنتم إذا دعوتموهم هل عندهم شيء يستطيعون أن يبطلون به الحق الذي عندكم؟ ليس عندهم. أنا أقول اليوم لواحد من الإخوة إذا اجتمعت الشمس والظلام أيهما يغلب؟ إذا اجتمعت شمس وظلام، شمس، الحق مثل الشمس، والبدعة والفسق والشهوة والشبهة مثل الظلام، فإذا جاء الحق ذهب ظلام الباطل تماما. لكن كيف يأتي الحق؟ أو كيف ينتشر الحق وأصحابه يحجزونه فلا يشيعونه بين الناس، لا يعيشون به بين الخلق؟ كيف للناس أن يتعرفوا على هذا الحق وعلى أهل الحق؟ عندما يقال لأهل الباطل هؤلاء لا يحبون رسول الله فاحذروهم، تجد الواحد من غيرته على دين الله وحبه لرسول الله يتدين ببغضك ويتدين بمعاداتك ويتدين لله سبحانه وتعالى بمكافحتك ومكافحة دعوتك. كيف تزيل هذا المفهوم عنه؟ ما تزيله إلا بأن يراك وأنت تصلي، يراك وأن تسلم على المسلمين، يراك وأن تعود المرضى، يراك وأن تجلس مع الناس، يراك وأن تقيم سنن رسول الله، وأن لا تقول في كلامك ولا تتحدث إلا بقال الله وقال رسوله. المهم جرى حديث طويل بيني وبين الإخوة، وبحمد الله استطعت واستطاع أيضا إخوة آخرون معي أن يقنعوا الإخوة بأن لا يعودوا إلى هذا المفهوم الذي كانوا عليه. كل القضايا الحساسة التي ليست أساسا في دين الله إياكم أن تطرحوها، إياكم أن تضعوا لها محاضرات عامة بين الناس فتحدث فتنة بين الخلق. هذه الأمور صدقوني والله لو أن الناس ماتوا وهم عليها فإن نرجو أن يغفر الله لهم، لأن معهم أساس الدين، معهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون بيت الله الحرام. أليس هذه أركان الإسلام يا إخواني الخمسة؟ أليس من أقام أركان الإسلام الخمسة فهو مسلم؟ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين؟ إذن فكيف نحن نأتي ونقص هذا الأمر ونقول لا، لابد أن يكون المسلم متصفا بكذا وكذا وكذا لكي نقبله ونعطيه أوصاف المسلمين وحقوق المسلمين. النبي أعطى حقوق المسلمين لمن أدى هذه الأركان الخمسة، فأنت إذا أضفت إليها شروطا جديدة زدت على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من حقك أن تقول الذي يقيم السنة ويجتهد فيها ويدعو لها له عندي منزلة أعلى، أقول نعم هذا صحيح. أما أن تقول لا، أنا سأمنع هؤلاء المسلمين ما جعله لهم رسول الله من الحقوق لأنهم لم يأخذوا بالذي جئت به، نقول لا، ليس لك هذا. ولذلك أنا أقول يجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر. قلت لإخوة هذا الأمر فغيروا سياستهم ودخلوا، وكان مما طالبوا به أو بالأحرى لما كثرت الخصومات كان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية طالب يا إخواني بأن تكون هناك حوارات بين الصوفية وأهل السنة، فكان الإخوة في أول الأمر مترددون لكنهم عزموا على الدخول فيها فدخلوا فيها. أنا قلت في نفسي إذا دخلوا في حوارات فالانتصار معروف، لأن واحد يقول قال الله قال رسول، والثاني يقول هذا موجود في كتاب طبقات الشعراني أو طبقات الأولياء للشعراني، هذا يقول هكذا كان أصحاب رسول الله، وهذا يقول الولي الفلاني أو السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني أو العارف بالله الفلاني. من هو هذا ومن هم هؤلاء؟ يعني لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقابلة بين الطائفتين بين الفرقتين بين الجانبين. أنت عندك حق مثل النهار مثل الشمس يحرق كل ظلام تحته، فلماذا تتوارى؟ لماذا تبتعد؟ أنت الذي تحجب الحق الذي عندك. اجتمع الإخوة وجلسوا 6 أشهر في حوارات، جلسات مستمرة. كان في أول جلسة كان هؤلاء يقول لهم نحن لا نقبل أحدا يدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حتى يكون تيجانيا في الطريقة، مالكيا في الفقه، أشعريا ماتريديا في العقيدة، إن قبلتم بهذا تناقشنا فيما بعده وإن لم تقبلوا فلا حوار. قالوا إذن أنتم لا تريدون الحوار، أنتم بهذا تريدون أن نكون مثلكم ولا حوار، الحوار هو أن نتحاور في هذه الأمور. المهم بعد 2 أو 3 جلسات اقتنعوا أن يتحاوروا في هذه الأمور. قالوا ما رأيكم أن نرجع إلى الأصل، من أخذ بالقرآن وبالسنة هل ينجو عند الله ولا ما ينجو؟ سؤال. قالوا ينجو عند الله، لأنه إذا قال لا ينجو عند الله هذه مصيبة. قالوا إذن نحن نأخذ بالكتاب وبالسنة، فهل نحن مسلمون ولا غير مسلمين؟ قالوا أنتم مسلمون، إذا كنا مسلمين لماذا لا ندخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؟ أليسنا مسلمين؟ هل لنا دين غير الإسلام؟ هل شهدنا بأن مع الله غيره؟ أو أن لنا نبي غير محمد؟ أو إلى آخره؟ قالوا لا. قالوا نحن نقر بأن الأئمة الأربعة أئمة متبوعون وأنهم من الأئمة الذين أجمعت الأمة على أنهم من أئمة الحق وأنهم مجتهدون يخطئون ويصيبون ونحن نتبع هؤلاء الأئمة، فماذا يضيرنا؟ وأما قولكم أنه لا بد أن نكون تجانيين، فهل من قبل التجاني كانوا من الناجين ومن أهل الإسلام أو ليسوا كذلك؟ قالوا بلى. قالوا إذن نحن معهم، فلا تلزمونا برجل جاء في القرن 13 أو 12 الهجري تلزموننا بأقواله واختياراته وطريقته التي جاء بها، وهذه الطريقة نحن نشكك فيها لأنها معتمدة على رؤى ومنامات. المهم بدأ الحوار حوار حوار 6 أشهر، في النهاية سمح لهم بدخول 6 أعضاء من 42 عضو، 42 عضو يمثلون الكفة الأخرى و6 أعضاء يمثلون أهل السنة. الآن أبشركم بعد 10 سنوات تكاد تكون قيادة المجلس الأعلى بفضل الله سبحانه وتعالى لأهل السنة. 10 سنوات فقط، لكن بدأوا يجالسونه ويجلسون معه ويزورونه في بيوتهم، وأنا شخصيا قمت بدور أحب أن أذكره لكم فلا تؤاخذوني. عندما أردت السفر إلى بلادهم قلت للإخوة سأفعل شيئا أعلم أنكم لا تحتملونه لكني عازم عليه. قالوا ما هو؟ قلت من هو أفقه هؤلاء عنده فقه جيد في مذهب الإمام مالك؟ قالوا فلان هو سيدهم في الطريق وهو إمامهم في الفقه، هو عالم بالمذهب المالكي. قلت أنا سأدرس عليه الفقه. قالوا لكن هذا يا أخي رجل من أهل السنة يذهب إلى رجل من المبتدعة يقره على بدعته وقد يتبعك الناس. قلت اسمعوني سترون إن شاء الله. فذهبت قلت يا شيخ أنا يعني علمت منزلتك في العلم والمعرفة بمذهب الإمام مالك، وأريد أن أقرأ عليك كتاب الرسالة لابن أبي زيد. تعرفون كتاب الرسالة لابن أبي زيد؟ هذا كتاب في الفقه المالكي ومقدمته مقدمة في اعتقاد أهل السنة، مثل هذا الكتاب الذي سنقرأه للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، مقدمته في منهج أهل السنة. فقلت هل تأذن لي يا شيخ أن أقرأه عليك؟ قال نعم حياك الله. ما هو ما يصدق، لأنهم ما عهدوا إلا أن أهل السنة يبدعونهم ولا يجالسونهم ولا يجلسون معهم، فالآن يأتي إنسان من السعودية ليقرأ علي؟ هذا شيء كبير. قال بيتي مفتوح لك في أي ساعة تشاء من ليل أو نهار. قلت جزاك الله خيرا. فكنت آتي إليه كل يوم وأقرأ عليه حتى ختمت كتاب الرسالة وأناقشه لكن بأدب. يقول المؤلف كذا وكذا، ما معنى هذا يا شيخ؟ قال معناه كذا وكذا وكذا. أقول يا شيخ لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كذا وكذا، فما هو الجواب؟ يقول مثلا أئمتنا يقولون كذا وكذا. ثم يقول لي وأنتم ماذا يقول ماذا يقولون عندكم في بلادكم؟ قلت يقولون كذا ويختارون كذا بدليل هذا الحديث وحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يقول هذا ما شاء الله طيب. قليلا 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 قليلا، والله يا إخواني هل تصدقون أنه يحضر وقت الصلاة فيأبى إلا أن يقدمني في الصلاة؟ وحدثني رجل ممن كان يأتي إليه فقال لي جلست معه مرة بعدما خرجت فقال والله لو الوهابة مثل هذا الرجل ما بقي في بلدنا تجاني واحد. لو الوهابة يقصد الوهابية مثل هذا الرجل يتعاملون معنا مثل هذا الرجل ما بقي في بلدنا تجاني واحد. لما انتهينا قلت له يا شيخ ماذا تطلب مني؟ قال ما أطلب شيئا. فلما حج ويأتي كل سنة في الحج مع البعثة بعثة الدولة زرته فقال أنا أحب أن ألتقي بالشيخ ابن عثيمين. قلت أبشر ونتصل بالشيخ ابن عثيمين ونسهل بينهما لقاء، لأني قبل ذلك أرسلت له كرتون كامل كله كتب الشيخ ابن عثيمين فقرأها بالكامل. وقال لي أنا ما ظننت أن هناك أحد عنده من الفقه تحت أديم السماء في هذا الزمان مثل ما عند هذا الرجل الذي عندكم، لأني رأيته حسن الاستدلال واضحا في منهجه الفقهي قويا في استدلالاته. لما أقمنا دورة للدعاة قلنا لا يدرس الفقه المالكي إلا الشيخ فلان، فجاء وأخذ يدرس الفقه المالكي للإخوة والإخوة يناقشونه ويستدلون معه ويتحاورونهم إياه بأدب ولطف. تأثر كثيرا، أصبح إذا أرسلت أحدا ليأخذ ورقة للدعوة في البلاد ما يأخذها إلا من عنده، ما دمت جئت من فلان خلاص هؤلاء كلهم قد اجتازوا القنطرة وليس عليهم، لأني أعرف صاحبهم، أعرف الذي معه. كل الإخوة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على منهج أهل السنة نرسلهم إليه، لأنه هو مدير الدعوة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فيعطيهم ورقة يقول يشهد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأن الشيخ فلان من الدعاة إلى الله المعروفين، فعلى جميع أئمة المساجد والمدارس الإسلامية السماح له بالدعوة والوعظ والتذكير وإلقاء الدروس والمحاضرات، ختم المجلس الأعلى. وفي السابق كانوا يسجنون كم سنة ونصف على قوله الرحمن على العرش استوى. لما جئت إلى العاصمة لم يكن فيها والله يا إخواني فيما أعلم إلا 6 مساجد لأهل السنة. الآن مساجد أهل السنة تكاد تكون أكثر من مساجدهم، والآن علاقات أهل السنة بهم علاقات عجيبة جدا، وأهل السنة لم يغيروا شيئا، ما قالوا في شيء من البدع إنها سنن ولا في شيء من السنن إنها بدع، لكن احتكوا بالقوم وخالطوهم، فأنجب هذا الاحتكاك والمخالطة أن الآخرين فهموهم فهما صحيحا. لأن المشكلة يا إخواني أن الآخرين فيهم قوم لا يتقون الله ولا يخشونه، وعندهم استعداد لأن يقولوا فيك ما ليس فيك، فيقولون مثلا هؤلاء لا يحبون رسول الله، وهؤلاء يكفرون الأئمة ولا يتبعونهم، وهؤلاء 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 وهؤلاء، لكن عندما يختلطون بك يرون شيئا آخر، يرون أنك تعظم رسول الله وتحبه وتجله وتستدل بكلامه أكثر من استدلالهم وأكثر من صنيعهم، ويرون أنك تعلم من سنة رسول الله ما لا يعلمونه هم، فعند ذلك تتغير النظرة ويقولون هؤلاء قد كذب عليهم، هؤلاء قد أسيء فهمهم، بالإضافة إلى أنك أنت تتغير نظرتك إلى بعض هؤلاء، لأن بعضهم مسكين هو يتدين لله سبحانه وتعالى بما هو عليه، لا يعرف إلا أن هذا هو الحق. بعض الناس من هؤلاء قد يبين له الحق ومع ذلك يتركه طلبا للرياسة أو لجاه أو منصب أو مال أو يخاف من الناس أو غير ذلك، نعلم هذا، ولكن آخرين منهم مساكين لا يعلمون أن الذي هم عليه فيه شيء من البدعة أو من الباطل أو من الضلال أو الانحراف، أو أن هناك من السنة ما يدل على الحق بوضوح وجلاء. وأذكر لكم نماذج يا إخواني في هذا الباب حتى أوضح لكم هذا الأمر. يحدثني أحد الإخوة أعرفه جيدا وهو صديقي من أهل تلك الدولة، يقول كان لي قريب شديد جدا على أهل السنة، يبغضهم بغضا حقيقيا قلبيا، ويتمنى أن لو تتاح له فرصة لكي ينفذ فيهم حكم الإعدام من شدة حنقه عليهم. هذا الحنق جاء ديانة وإلا يعني هوى، من باب الديانة ولا من باب الهوى؟ من باب الديانة يا إخواني، هو نصرة لدين الله، يريد أن ينتقم من هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا الدين، وجاءوا بدين جديد ما عرفوه ولا عرفه أباؤهم ولا أسلافهم وليس موجودا في الكتب، فكان يحنق عليهم شديدا. يقول وهو يعلم أني أتبعهم في الفكر، لكني كنت أزوره وأسلم عليه وأجلس معه وأضاحكه وأخرج أنا وإياه وأرجع، ويقول لي يا أخي أنت، أنا متعجب منك. قال مما تعجب؟ قال أنت فيما أعلم أنك تحمل نفس الفكر الذي يحمله هؤلاء، لكنك تعاملني بطريقة مختلفة بغير ما يعاملني بها هؤلاء أصحاب هذا المسجد الذي هناك، هؤلاء يعاملونني بطريقة وقحة، لا يسلمون علي ولا يزورونني ولا يعودونني إذا مرضت ولا يفعلون ولا يفعلون، ويقاطعونني ويتجهمون في وجهي. وأما أنت فتزورني وتجلس معي وتضاحكني. فقال له الأخ: يعني أنت لو جلست مع هؤلاء وخالطتهم لرأيتهم على شيء آخر. قال: لا، هم لا خير فيهم، هؤلاء مساكين، هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. يقول: في يوم من الأيام أخذت كتاب فتح المجيد ونزعت الغلاف والفهارس وكل ما يدل على نسبة هذا الكتاب، وقلت له: أنا عندي كتاب يا أخي معذرة مقطع، لكن وجدته مفيد ويمكن تستفيد منه. قال: جزاك الله خير، لأن الكتب عندهم قليلة. يقول: ثم غادرت، ذهب صاحبي هذا، ذهب للدراسة في فرنسا، فدرس الجامعة والماجستير والدكتوراة. يقول: انقطعت عنه، وفي إحدى السنوات جئت للحج. هذا صاحبي يقول: جئت للحج، فذهبت إلى البعثة التشادية. يقول: فوجدت الأخ وهو جالس مع مجموعة من الإخوة من أهل السنة ويضحك معهم وكذا. يقول: أنا استغربت، لأني ما علمت أنه ترك طريقته التي كان عليه. فيقول: جلست إليه وقلت له: يا فلان، ما الذي جاء بك إلى هؤلاء القوم الذين تبغضهم؟ قال: الله يهديك، لعبت علي، الله يهديك، لعبت علي. ما الذي حصل؟ الرجل قرأ الكتاب، فلما قرأ الكتاب ماذا حصل؟ عرف الحق، فتقرب منهم وصار واحدا منهم وترك ما كان عليه من البدعة والضلالة. فيقول: قلت له: الطريقة التي استعملتها معك استعملها مع غيرك، استعملها مع غيرك. يقول: قال لي هذا في الحج. وأعطيكم قصة أخرى حصلت للشيخ عبد العزيز بن باز، وهي عجيبة في هذا الباب. الجامعة الإسلامية عندما افتتحها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كانت تحتاج إلى فطاحل العلماء من أنحاء العالم الإسلامي، والشيخ رحمه الله من سياسته أنه يتعامل مع كل الطوائف، ومن دخل بيته وجلس مع الشيخ وعاشره عرف أن هذا منهج الشيخ، لكنه لا يقول بباطل ولا يدعو إلى باطل ولا يؤيد مبطلا على باطله، لكنه يدعوهم، يجالسهم، يسلم عليهم، يبش في وجوههم، يتعاهدهم، يصلهم، يهدي لهم، يكرمهم، يعينهم على كل أمر فيه خير للإسلام والمسلمين. هذه طريقة الشيخ، من قال لكم غير ذلك فقد كذب. وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن باللطف واللين والحكمة واليسر والبشاشة بعد الإكرام والتقدير والإجلال والاحترام. فكان من ضمن المشايخ الذين استقدموا للجامعة الإسلامية شيخ القراء، شيخ المقارئ المصرية، الشيخ عبد الفتاح القاضي، وهو أحد الذين راجعوا المصحف الكريم الذي طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، مصحف المدينة النبوية. وهذا الرجل يعتبر في هذا العصر لم يأتي أحد مثله في علم القراءات وعلوم القرآن، عالم كبير ومتبحر في علوم القرآن. هذا الرجل كان من ضمن الذين استقدموا للجامعة للتدريس فيها. يدرس ماذا؟ القراءات وعلوم القرآن. هل هناك مشكلة بيننا وبينه؟ ما بيننا مشكلة. وكان الناس قد أخبروه أنك ستذهب إلى قوم صفتهم كيت وكيت، فاحذر، وإياك أن تتلفظ بكلمات مما يتكلم به الناس، ترى هؤلاء القوم لن يرحموك. فالشيخ جاء وهو متيقظ حذر ومستعد للمنازلة. والشيخ عبد الفتاح رحمه الله معروف بأنه شخص قوي جدا، والمهم بدأ أعطي الجدول وبدأ يدرس في الجامعة. وفي يوم من الأيام قال وهو يتكلم: والنبي، المصريين من عادتهم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الطلاب قال: يا شيخ، أنت حلفت بالنبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشيخ جن جنونه، قال: أنا كافر؟ أنا مشرك؟ أنا الذي أدرس القرآن كافر أو مشرك؟ وبدأ يتكلم ويسب في هذا الشاب وفي وقاحته وسوء أدبه وقلة فهمه وعلمه، وأنه لا يعرف، علما بأن الشاب إنما قال ماذا؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: أنا كافر؟ أنا مشرك؟ أنا والمهم بدأ، قال الطالب: أنا قلت لك، قال النبي. المهم والطلاب والشيخ صارت ضوضاء شديدة في الفصل، فخرج الشيخ على إثرها وهو يصرخ في الممرات، ممرات الجامعة، ويتكلم: أن تكفرني؟ أنا شيخ القراء في مصر كافر بعد هذا العمر، بعد هذه الشيبة أكون كافرا؟ ويتكلم. يقول الشيخ عبد العزيز قارئ رئيس اللجنة التي أشرفت على طباعة المصحف، يقول: وجدت الشيخ وهو غضبان جدا ويتكلم، قلت: ماذا بك يا شيخ، ماذا بك؟ قال: أنت ما سمعت الطلاب ماذا يقولون؟ يقولون كذا وكذا وكذا. أنا فيقول الشيخ: قلت له: لا، اهدأ يا شيخ، ما قصدوا أن يقول لك هذا، ولا يريدون هذا الأمر بك، وإنما أرادوا أن يذكروك فقط، ولعلها زلة لسان. المهم يقول: بدأت مع الشيخ حتى أخذته معي في السيارة وذهبت به إلى البيت. المهم كان يوما مأساويا، وبدأت سحب الفصل من الجامعة والرجوع إلى الديار المصرية خلاص ماثل أمام الشيخ، بدأ الآن يعد الساعات عدا لإنهاء عقده في الجامعة، لأنه سمع أن هؤلاء قوم لن يرقبوا فيك إلا ولا ذمة، وأنهم إذا أخطأت سيعاقبونك عقوبة شديدة. من الصباح الشيخ بن باز رحمه الله علم بما حدث، فاتصل بالشيخ عبد العزيز قارئ، قال: تذهب إلى الشيخ عبد الفتاح وتأتي به إلي. الشيخ عبد العزيز في الصباح ذهب وجاء بالشيخ عبد الفتاح إلى مكتب الشيخ بن باز في الجامعة. الشيخ عبد الفتاح كان يتوقع أن الشيخ سيسلم ورقة فيها إيش؟ فيها ماذا؟ إنهاء عقده وفصله من الجامعة، وأنك أنت إنسان أخطأت، وليس عندنا هنا مجال أو مكان لمن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى ويربي أبناءنا على الحلف بغير الله. ماذا فعل الشيخ يا أخوات؟ لما سمع أن الشيخ جاء قام وهو أعمى إلى الباب يستقبل الشيخ عبد الفتاح ويسلم عليه: كيف حالك يا شيخ عبد الفتاح؟ ما أخبارك؟ كيف إن شاء الله مرتاح في الجامعة؟ كيف الأمور ومرتاح في المدينة؟ ويجلس الشيخ بجواره هكذا على الكنبة، يجلسه بجواره ويقول له: يا شيخ، أنت جئت في المدينة وليس معك زوجة، فلا تريد أن نبحث لك عن زوجة حتى ترتاح وتخدمك يا شيخ؟ الشيخ لم يصدق، لأنه في الليل كان ماذا يفكر؟ أن هذا اليوم هو آخر له، آخر يوم يبقى فيه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالشيخ يقلب الموضوع تماما. ما قال له: أنت أخطأت وحرام عليك، وأنت لا تفهم، وأنت مبتدع أو ضال أو إنسان مسكين. لا، هذا ما يليق. هذا يا إخواني بسهولة يبين له الحق، لكن يحتاج إلى ماذا؟ لمسة حانية تجعله ينقاد للحق بيسر. فالشيخ ما زال به يحادثه ويلاطف، ثم قال له الشيخ: يا شيخ، هؤلاء الطلاب لا يحسنون أن يتعاملوا أحيانا مع المشايخ، فيجب على الشيخ أن يحلم عليهم ويصبر على أذاهم. الآن الشيخ ابن باز يقول للشيخ عبد الفتاح ماذا؟ الواجب عليك يا شيخ أن تصبر عليهم وتؤدبهم وتحلم عليهم وألا تؤاخذهم ببعض يعني الهفوات التي تصدر منهم. ويجب عليك يا شيخ وأنت أعلم منا أن يعني يكون تصبر على مثل هذا وتبين للطلاب وتناقشهم وتحاورهم باللين والحكمة. قال أبشر يا شيخ، لأن الشيخ يعلم أن الطريقة التي فعلها في الفصل كانت لا تليق. يقول الشيخ عبد العزيز القارئ، وأنا أخذت هذه القصة من عبد العزيز القارئ الذي كان هو أحد أبطال القصة، يقول الشيخ عبد العزيز القارئ يقول: ثم خرجت أنا والشيخ عبد الفتاح من مجلس الشيخ بن باز مودعين بالحفاوة والإكرام، وخرجنا من الجامعة، فقلت للشيخ عبد الفتاح: وين تريد تذهب يا شيخ؟ قال: أريد أذهب إلى البيت. قلت: أذهب بك إلى البيت. فركب معي في السيارة فالتفت إلي وقال لي: يا شيخ عبد العزيز عندي طلب. قلت: ما؟ قال: الجماعة الوهابة دول أبغى كتبهم، الجماعة الوهابة دول أبغى كتبهم، هؤلاء الوهابية أريد أقرأ كتبهم. قلت: أبشر. يقول: فاخترت له مجموعة من كتب محمد بن الوهاب رحمه الله وغيره من أئمة الدعوة وقدمتها له. يقول: فاعتكف عليها أسبوعا يقرأها في الليل والنهار. يقول: لما مرت عليه بعد أسبوع قلت: يا شيخ كيف هذه الكتب التي قرأت؟ ما رأيك فيها؟ قال: أقول لك الحق، والله لقد كنت على غير الحق، والله لقد كنت على غير الحق. الناس، وقال كلمة لا أحب أن أذكرها في هذا المكان، اللي فيهم هم هناك، هم هناك. أنا الآن أبصرت الحق، والله كنت أعتقد فيكم كذا وكذا وكذا، ولكن أسأل الله أن يغفر لي. ما الذي جعله يقرأ الحق يا إخواني ويقتنع به؟ هيا يا إخواني أجيبوا على هذا السؤال. ها؟ الأدب، الخلق، الصبر، اللين، معاملة الرجل بحقوق المسلم الواجبة، لا معاملته بالهجر والنبذ والطرح وغير ذلك. عند ذلك نستطيع أن ننجح في دعوتنا مع هذه المجتمعات التي تكثر فيها البدع، ولا أقول ننجح فيها بل بإذن الله في غضون 5 إلى 10 سنوات سترى الناس وقد تغير، وعلى أسوأ الأحوال سيرى الناس أهل السنة على أنهم أناس معتدلون طيبون ولن يتعرضوا لهم بالأذى بإذن الله جل وعلا. هذا ما أحببت أن أقدمه لكم، وأنا أظن أني تجاوزت الحد الذي طلبه الإخوة مني، فأعتذر إليكم عن الإطالة.